إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابي سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نستضيف في حلقة هذا البرنامج سماحة الشيخ باقر صادقي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، ونحن نعيش أيام عاشوراء سيد الشهداء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تطرح بعض الأفكار المنحرفة في بعض الأماكن من قبل الذين لا يحلو لهم أن يروا المسلمين صفا واحدا وفي جبهة واحدة ضد الكفر والنفاق، ويحاولون التفرقة بين صفوف المسلمين. من جملة أفكارهم المنحرفة التي يشيعونها بين المسلمين هو أن البكاء وإقامة المآتم على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا أساس له لا في الكتاب القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة. نريد من سماحتكم أن توضحوا بطلان هذا الرأي وهذه الفكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى البكاء، فقد طرح القرآن الكريم نماذج إلى البكاء الراجح. يعني نقدر نقسم البكاء إلى أربعة أقسام. القسم الأول البكاء الراجح، والقسم الثاني البكاء الجائز، والقسم الثالث البكاء المرجوح يعني المكروه، والقسم الرابع البكاء المحرم. من بعد هذا التقسيم نوضح كل نوع ونضرب عليه مثال ونبين قسم البكاء على سيد الشهداء من أي نوع. نعم. أما البكاء الراجح يعني المندوب يعني المستحب، كالبكاء مثلا على ولي من أولياء الله إذا فقد، والقرآن الكريم يطرح لنا مثلا قضية نبي الله يعقوب على نبينا آله وآله عليه السلام الله لما فقد ولده يوسف، حتى وصل القرآن الكريم إلى أنه يقول فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وفي الروايات يقال أنه بكى على يوسف 80 سنة 80 عاما من يوم الذي فقده إلى أن يوم رجع 80 سنة لم تهدأ له عين. فلو لم يكن البكاء جائزا باعتبار كونه نبي والنبي معصوم لا يجوز له البكاء. ثانيا يمكن أن نستشف من بكاء النبي اللي هو فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي حجة، من ثلاثة الأبواب لنا شواهد على البكاء المندوب يعني الراجع. مثلا لما فقد عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله هو بكى، ولما سمع النسوة يبكين على قتلاهن قال وأما عمي حمزة فلا بواكي له. ثانيا لما سمع صفية الرسول وسمع فاطمة الزهراء تبكي على تبكيان على حمزة لم يتكلم معهن، يعني أقر. يعني هنا هم هو بكى يعني فعل النبي، هم سمع الزهراء وسمع صفية ولم يمهاهما عن البكاء، يعني معناها أن البكاء على الأولياء جائز وعلى الشهداء جائز، لأن هؤلاء لهم ارتباط بالله، لأنهما كجعفر وكحمزة قدم أنفسهما فداء للإسلام فمن أجل الإسلام، ولذا بكى وقال على مثل جعفر فلتبكي البواكي. نعم، يعني هو هم بكى وأمر المسلمين أن يبكون. هذا كشاهد على اختصار. أما الرجال البكاء الجائز، البكاء الجائز هو البكاء على فقد الأرحام، الرحم ذكر القرآن وأمرنا بصلة الأرحام. فمن جملة مثلا إنسان يفقد ولده، يفقد مثلا رحمه، بكاء غير مصحوب بالجزع، مجرد ما أنه يبكي على فراق ولده أو فراق مثلا عزيز له من أرحامه، والده، والدته، خالته، أي كل من الأرحام. ولنا شواهد في ذلك، لما باعتبار سنة النبي أو للنبي وفعله أو تقريره، لما فقد ولده إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب تبارك وتعالى. ولما استشكل على النبي بعض المسلمين كانوا يصورون أن مثل النبي لا يحق له البكاء، قالوا يا رسول الله وأنت تبكي؟ قال البكاء رحمة، وهل يرحم الله من عباده إلا الرحماء؟ فنحن نبكي ولكن لا نعتبر على القضاء الإلهي. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب تبارك وتعالى. القسم الثالث وهو البكاء المرجوع، يعني المكروه. والمكروه إذا فعله الإنسان لا تكتب له سيئة عليه سيئة، ولكن إذا تركه يثاب. مثلا إنسان يبتلى بفقد مال أو شيء دنيوي، مثلا كجاه مثلا أو كمنصب مثلا، هذا لا ينبغي أن يبكي له، الأفضل أنه يترك البكاء على هذا. ولذا الفقهاء في الرسائل العملية يفتون أن الإنسان إذا كان في الصلاة وبكى على فقد مال أو مثلا أي شيء، هنا يفتون ببطلان الصلاة، لأن داخل الصلاة. أما في خارج الصلاة فيفتون بالكراهة، يعني أنه مكروه. أذكر في يوم من الأيام حادثة، نظر الإمام زين العابدين إلى رجل داخل البيت الحرام يبكي، فسأل مما بكاء هذا، فقيل له أنه كانت عنده دنانير أو دراهم. فالإمام من باب أنه يوجه قال لو كانت الدنيا بيد هذا ثم ذهبت منه لا ينبغي له أن يبكي. وهذا نستشف من أنه مكروه. أما البكاء المحرم، البكاء المحرم اللي هو القسم الرابع، هو أن يبكي الإنسان اعتراضا على القضاء الإلهي. يعني افرض يصاب بفقد ولد او بفقد والد مثلا، فيلطم على راسه ويشقق ثيابه جزعا، يعني يعترض على القضاء الالهي، ويقول الهي لماذا صنعت بي هكذا، واثار وعلامات عدم الرضا بالقضاء الالهي تبدو بشكل واضح. هنا فعل محرم لأنه يعترض على القضاء الإلهي. والإنسان المؤمن المسلم الواقعي الحقيقي ينبغي أن يسلم لله تبارك وتعالى ويصبر على قضاء الله. والقرآن الكريم أدبنا قال والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهنا توضيح لما ذكرنا الاسترجاع، يقال أنه ما كانت نزلت، قد نزلت في زمن نبي الله يعقوب على نبينا وآله عليه السلام الله الاسترجاع، فلذا قال يا أسفة على يوسف، لم تنزل هذه. أي ولكن في القرآن الكريم وفي زمن نبينا الأكرم الله عز وجل هم أدب النبي وأدب المؤمنين أنه إذا أصيب الإنسان بمصيبة فيسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. البكاء على الحسين سلام الله عليه يندرج في الباب الأول، يعني نحن الآن فقط قصمنا، وإذا أردنا أن نجيب على هؤلاء الذين يعترضون على الذين يقيمون مآتم الحسين، ولماذا تبكون على الحسين؟ الحسين مضى شهيدا، فلماذا تبكون عليه؟ المفروض الشهيد ينبغي للإنسان أن لا يبكي عليه لأنه دخل إلى الجنة. أنا أقول في جواب هذه الشبهة أن الحسين عليه السلام قبل شهادته بحضور الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لما نزل جبرائيل وأخبره بشهادة ولده الحسين، وهذه الرواية موجودة في كتب الفريقين. بكى الرسول صلى الله عليه وآله. يعني أنا أنقل هذه الرواية مضمونين من مصادر العامة مو من مصادرنا، عن زوجة الفضل بن الحارث بن العباس حينما رأت الرؤيا، قالت يا رسول الله إني رأيت كأن قطعة من بدنك صارت في حجري وخفت من هذه الرؤيا. فقال لها لا، يا هذه رؤيا لا يوجد فيها شيء، لأن الزهراء سوف تلد مولود ويكون هذا المولود في حجرك. هذا تأويل الرؤيا. راحت الأيام، جاءت الأيام، ولد الحسين فعلا، صار في حجر هذه زوجة الحارث بن عباس. في يوم من الأيام تقول لما كان الحسين في حجري وكان الرسول إلى جنبي، سلمت الحسين وكان صغيرا إلى رسول الله، يقول وضعه في حجره، ما هي إلا لحظات وإذا أرى بكاء الرسول. قلت له يا رسول الله مما بكاؤك؟ يعني قال ها هو الأمين جبرائيل يخبرني بأن أمتي سوف تقتل ولدي الحسين بأرض كربلاء، فبكيت ليها. فإذا بكاء الرسول قبل شهادته، وكذلك نلاحظ بكاء أمير المؤمنين باعتقادنا أمير المؤمنين معصوم لما مر هو وابن عباس على أرض كربلاء قبل شهادة أبي عبد الله في مسيره إلى صفين، قال يا ابن عباس أتعرف هذه الأرض؟ قلت لا سيدي. قال لو عرفتها كمعرفتي لبكيت كبكائي. قلت وماذا يكون في هذه الأرض؟ قال ها هنا مناخ ركابهم، ها هنا مصارع عشاق لم يسبقهم سابق ولم يلحقهم لاحق، هنا يقتل ولدي الحسين بأرض كربلاء مع أصحابه. ثم بكى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ومما أن أمير المؤمنين معصوم، والمعصوم قوله وفعله وتقريره حجة. هذا بغض النظر عن هذا، لو جئنا إلى الإمام الصادق روحي فداه، فالإمام الصادق كان إذا دخل شهر المحرم ينادي الشعراء ويقول لهم قولوا في جدي الحسين شعرا، وكان يبكي. وهكذا بعد الإمام الصادق الإمام الكاظم روحي فداه. وهذا احنا كل ما نأتي بمثال باعتبار كونه إمام معصوم ونحتج، وهو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه خلفنا القرآن والعترة. فالإمام الكاظم كان إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت تغلبه الكآبة والحسرة، حتى إذا صار يوم العاشر من المحرم صار يوم حزنه ويوم مصيبته. وأما الإمام الرضا فكان يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فلتبكي البواكي، فإن البكاء عليه يحط الذنوب أيضا.
أحسنتم شيخنا، ولو صورة موجزة إشارة إلى فلسفة الإصرار على إقامة المآتم الحسينية في كل عام من قبل الموالين لآل البيت.
أنا لضيق الوقت أستشهد بكلمة السيد الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية في الجنة الإمام الخميني رحمة الله عليه، كان يقول كل ما عندنا من عاشوراء ومن كربلاء، وهذه المجالس وهذه المآتم التي نجددها في كل عام على سيد الشهداء لها دور في ربط شبابنا وبث روح الجهاد والتضحية فيهم. ومن هنا أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية كان شبابنا يزورون الحسين قبل بدء الحملة، يزورون الحسين ويبكون على الحسين ثم يقومون بعملية، وكأن ذكر الحسين يؤجج في قلوبهم نار للثورة على الظلم والطغيان. فلذا لا بد من تكرار هذه المجالس، أولا لاستحبابها، وثانيا لفضل البكاء، وثالثا من المنظور السياسي تكون سبب لوحدة الأمة. هل ترى أنت أن المحبين والموالين يجتمعون كاجتماعهم في عشرة المحرم؟ وهكذا أرادنا الأئمة أن نتحد، وفي هذا الاتحاد شوك في عون الأعداء والاستعمار. نعم
شيخنا، هناك قول معروف ومشهور لأحد العلماء أن الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء. لو أمكن توضحوا هذه.
نعم، يعني باعتبار أن الرسول قال مرارا وتكرارا حسين مني وأنا من حسين، وأحد تفسيرات وأنا من حسين أن الحسين حينما ثار على الظلم والطغيان لما رأى يزيد ليس مؤهلا للخلافة، وعلى هذا راح يسبب إلى قضاء الإسلام وضرب الإسلام الذي بناه النبي صلى الله عليه وآله، فلذا ثار أبي عبد الله وقدم دمه لأجل أن يحيي الإسلام، لأنه كان يقول لقومه: ألا ترونه إلى السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، وفي موقف آخر: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، لا يرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. فكان يرى الإمام الحسين أن وجود يزيد على حكومة المسلمين ولم يغير عليه هو راح يؤدي إلى موت الإسلام وهلاك الإسلام، فلذا ثار، فلما ثار أحيى الإسلام، فلذا صح أن نقول أن الإسلام بدءه محمدي وبقاؤه حسيني. وتوضيحا إضافيا أن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه حينما يقيم الإسلام على كل المعمورة ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، شعاره: يا لثارات الحسين. فما أعظم بركة الحسين وما أعظم دم الحسين الذي أحيا لنا الإسلام إلى يومنا هذا.
نعم، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ باقر الصادقي، ونشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم لحلقات هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، حتى أن نلتقي بكم في الحلقات المقبلة لهذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.